أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعن المصنف قدس سره أنه أجاب بأن الإمام غير متمكن من الوصول إليه، وانتصر للمورد بأن نائب الإمام وهو المجتهد الجامع للشرائط موجود، بل لو فرض عدم المجتهد فالعدول فالعدل موجود، بل للفساق الولاية على الطفل في مصالحه مع عدم العادل أو العدول. كان الكلام في الشرط الثاني الذي ذكره العلامة، ولعله رجحه أيضا، وهو أن يكون المجيز موجودا حال العاقب. انتهينا إلى هذه النقطة، وهي أنه العلامة مثل لذلك باليتيم، سلام عليكم، مثل لذلك باليتيم، واستشكل عليه من بعض علماء العامة بأن المثال غير تام، لأنه اليتيم أيضا له ولي وله مجيز وهو الإمام. إذن أنتم عندما تقولون لا بد من وجود المجيز، فالمجيز موجود وهو الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، كما هو مذهب الإمامية. في مقام الجواب ذكر العلامة لأنه صحيح نحن نعتقد أنه في كل عصر وزمان الإمام موجود، وأنه ولي من لا ولي له، وخصوصا في الأموال، إلا أنه هذا لا يكفي لوجود المجيز. نحن نريد وجود المجيز، والإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وإن كان موجودا إلا أنه لا يمكن الوصول إليه، فلا يتحقق وجود المجيز حين العقد. نحن عندما نقول مجيز نريد وجود المجيز، وهنا يتحقق وجود الإمام، إلا أن الإمام سلام الله عليه وإن كان موجودا إلا أنه حيث أنه لا يمكن الوصول إليه، إذن لا يتحقق عندنا وجود المجيز حين العقد. إذن نحن نشترط وجود مجيز حين العقد، والإمام يحقق الوجود لا وجود المجيز حين العقد. إلا أن بعض العلماء انتصر للبيضاوي، يقول سلمنا، يقول للعلامة الحلي سلمنا معكم أن الإمام لا يمكن الوصول إليه، يعني أن هذا المنتصر سلم دفع العلامة، قال بأن هذا الدفع تام، هذا الجواب عن إشكال البيضاوي تام، ولكنه الإمام لا يمكن الوصول إليه، ولكن المجتهد الجامع للشرائط يمكن الوصول إليه. نعم، المجتهد الجامع للشرائط لا يمكن الوصول إليه، ولكنه عدول المؤمنين من باب الحسبة يمكن الوصول إليهم. عدول المؤمنين لو فرض أنه لا يمكن الوصول إليهم، فساقهم يمكن الوصول إليهم، وهم أيضا لهم الحسبة على مصالح الطفل في الأموال. إذن أنتم الذين تقولون لا بد من وجود المجيز حال العقد، نقول المجيز موجود حال العقد، أساسا لا يوجد فرض لا يوجد مجيز حال العقد، لأنه في النتيجة إما أن الإمام وإما المجتهد الجامع للشرائط وإما العدول من المؤمنين وإما الفساق منهم ونحو ذلك. إذن هذا القيد وهو لا بد من وجود مجيز، هذا لا يمكن أن يكون قيدا احترازيا، لأنه في النتيجة هذا المجيز دائما موجود حال العقد. ومن الواضح أن القيود الاحترازية إنما يؤتى بها للاحتراز عن غير ذلك المورد، وهنا لا يوجد عندنا مورد وراء هذا المورد الذي هو وجود المجيز فيه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: هذا الانتصار الذي ذكر للبيضاوي هذا الانتصار غير تام، وذلك لأنه تارة يريد العلامة من قوله وجود المجيز حين العقد ذات المجيز، وإن لم يكن سلام عليكم ذات المجيز وإن لم يكن متمكن لا يمكن الوصول إليه، لا يمكنه الإجازة، فقط ذات المجيز. إن كان مراد العلامة أنه يشترط في حال العقد وجود المجيز، يعني ذات الوجود أعم من أن يكون قادرا على الإجازة أو أن لا يكون قادرا على الإجازة، إن كان هذا مراده فإشكال البيضاوي وارد عليه. لماذا؟ لأن الإمام موجود عليه أفضل الصلاة والسلام، والمفروض نحن لا نريد إلا ذات المجيز، وجود المجيز أعم من أن يكون قادرا على الإجازة أو أن لا يكون قادرا على الإجازة. وإن كان إذن بناء على هذا إشكال البيضاوي يكون ماذا؟ واردا، وما تسلمه المنتصر لا يكون واردا بعد، لأن المنتصر للبيضاوي ماذا قال؟ تسلم جواب العلامة، قال سلمنا. هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: ينبغي للمنتصر ألا يسلم، مو أنه يسلم الدافع ويقول ماذا تقولون في المجتهد الجامع للشرائط أو في عدول المؤمنين ونحو ذلك. إذا كان ينبغي للمنتصر أن يقول أن الجواب غير تام، مو أن الجواب تام ولكنه يشكل بالمجتهد الجامع للشرائط وعدول المؤمنين ونحو ذلك. هذا إذا كان مراد العلامة وجود ذات المجيز أعم من أن يكون قادرا على الإجازة أو أن لا يكون، يمكن الوصول إليه أو لا يمكن. وأما إذا كان مراد العلامة مو فقط ذات المجيز وإنما الوجود مع التمكن من الإجازة، فهنا جواب العلامة وارد، وهو أن المعصوم لا يمكن الوصول إليه، ولكن هذا لا ينحصر في المعصوم، قد المجتهد الجامع للشرائط أيضا لا يمكن الوصول إليهم، بل لا يطلعون على ذلك حتى أنه يجيز أو لا يجيز. إذن هذا الجواب كما يأتي في الإمام يأتي في المجتهد الجامع للشرائط ويأتي في عدول المؤمنين وغيرهم. إذن على كل حال، السلام عليكم، على كل حال الانتصار غير وارد وغير تام في غير محله. قال: وعن المصنف قدس سره أنه أجاب بأن الإمام غير متمكن من الوصول إليه، هذا الجواب عن البيضاوي، وانتصر للمورد، المورد هو البيضاوي، انتصر له بأن نائب الإمام موجود، يعني جوابكم صحيح سلمنا ولكن نائب الإمام موجود وهذا يمكن الوصول إليه، بأن نائب الإمام وهو المجتهد الجامع للشرائط موجود، بل لو فرض عدم المجتهد فالعدل موجود، بل للفساق الولاية على الطفل في مصالحه مع عدم العدول، كما سيأتي إن شاء الله بحثه فيما بعد ذلك في ولاية الفقيه وما يترتب على ذلك من بحث الحسبة. قال: إلا أن الشيخ يقول: لكن الانتصار في غير محله مطلقا في صورة تسليم الدافع، تسليم الدافع غير تام، وفي صورة أخرى الجواب الذي ذكر غير تام. إذن في صورة نقول لا ينبغي تسليم الدافع، بل لا بد أن تقول أن الدافع غير تام، وفي صورة أخرى نقول ما ذكرتموه من وجود نائب الإمام أيضا لا يفيد. يقول: إذ كما يمكن فرض عدم التمكن من الإمام يمكن عدم اطلاعنا به من المجتهد والعدول وغيرهم أيضا، فالعلة واحدة. فهنا يفصل الشيخ يقول هذا إجماله وتفصيله: فإن أريد وجود ذات المجيز أعم من أن يكون قادرا على الإجازة، متمكن من الإجازة أو غير متمكن، يعلم أو لا يعلم، فالأولى منع تسليم دفع الاعتراض. كان ينبغي للمنتصر أن يقول أن الجواب غير تام، مو أن الجواب تام يسلم الدافع ويجيب بجواب آخر. فالأولى منع تسليم دفع الاعتراض، لأن المنتصر سلم أن الدفع الذي دفع به المصنف اعتراض البيضاوي أن هذا الدافع المنتصر تسلمه، قال تام. فالأولى منع تسليم دفع الاعتراض. كيف تفع؟ بعدم التمكن من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا. وإن أريد وجود الإمام مع تمكنه من الإجازة فيمكن فرض عدم التمكن من الإجازة، ولكن هذا ليس مختصا بالإمام، بل يمكن أن يجري في المجتهد الجامع للشرائط وغيرهم. فيمكن فرض عدمه في المجتهد والعدول إذا لم يطلعوا على العاقد. إذن الأولى أن نغير عنوان المسألة كما قلنا في أول هذا الشرط الثاني. قلنا الأولى أن نقول أنه هل يشترط وجود من له فعلية الإجازة أو لا يشترط ذلك، مو أن نعبر أنه هل يشترط وجود المجيز حين العاقد أو لا يشترط وجود المجيز حين العاقد، لأنه في الأموال أساسا هذا القيد لا يمكن أن يكون احترازيا، لأن وجود المجيز متحقق مطلقا سواء كان الإمام أو سواء كان المجتهد ونحو ذلك. إذن ينبغي أن نغير عنوان المسألة، نقول بأنه هل يشترط وجود من له إمكانية الإجازة، القدرة على الإجازة، أو لا يشترط ذلك. فإذا قيدنا بهذا القيد نقول بأنه إذا بيع مال اليتيم بغير مصلحة لغير مصلحة، وهب مال اليتيم، هنا لا يوجد من له صلاحية الإجازة. أما اليتيم فواضح، وأما الولي فأيضا كذلك، لأن البيع لغير في غير مصلحة الصبي مولى عليه، وكذلك غيرهم. فالأولى ما فعله فخر الدين والمحقق الثاني من تقييد بيع مال اليتيم بما إذا كان على خلاف المصلحة كما قرأنا في أول عنوان المسألة. فلو باع ما فلا يجوز بيع مال اليتيم لغير مصلحة، ولكن عبارة المعلمة ماذا؟ لم يكن فيها هذا القيد. إذن ينبغي أن ندخل هذا القيد كما أدخله الشيخ رحمة الله تعالى عليه في عنوان الشرط الثاني. أما العلامة عندما عنون المسألة فإنه لم يأخذ هذا القيد في كلامه. أقول الشيخ فالأولى أن نأخذ هذا القيد حتى يتغير عنوان المسألة. فالأولى ما فعله فخر الدين والمحقق الثاني من تقييد بيع مال اليتيم بما إذا كان على خلاف المصلحة. عند ذلك فيرجع الشرط إلى بيان شكل آخر، فيرجع الكلام أيضا إلى اشتراط إمكان فعلية الإجازة من المجيز، لا وجود ذات من شأنه الإجازة، وإلا وجود ذات من شأنه الإجازة موجود على كل حالين. لا وجود ذات من شأنه الإجازة، فإن هذا العنوان يعني وجود ذات من شأنه الإجازة، فإنه فرض غير واقع في الأموال، في الأموال دائما يوجد وجود من شأنه الإجازة. لماذا قيد في الأموال؟ لما تقدم فيما سبق أنه بناء على أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ليست له الولاية على النكاح. هذا تمام الكلام في الشرط الثاني. وقد تبين أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه لا يقبل هذا الشرط، يعني أنه لا يشترط أن يكون أن يوجد حال الإجازة من له إمكان فعلية الإجازة. نعم نشترط ذلك حين الإجازة حال العقد، لا يشترط ذلك حال العقد. نعم حين الإجازة نشترط ذلك إمكان فعلية الإجازة، إنما الكلام في الشرط الثالث، وهو من الأبحاث المهمة بين الفقهاء والتي وقع فيها نقض وإبرام كثير بينهم رحمة الله تعالى عليهم. نحن ذكرنا في الشرط الأول أن المجيز لا بد أن يكون جائز التصرف حين الإجازة، وهذا مما لا إشكال فيه كما بينا فيما سبق. إنما الكلام هل ينبغي أن يكون المجيز جائز التصرف حين الإجازة أو لا يشترط ذلك؟ حال الإجازة يشترط أن يكون جائز التصرف، يعني فيه الشرائط من الرشد والعقل والبلوغ ونحو ذلك. أما حين العقد أيضا لا بد أن توجد هذه الشرائط في المجيز أو لا تشترط تلك الشرائط في المجيز. يعني حين العقد يمكن أن يكون صغيرا ولكن حين الإجازة ماذا؟ بالغا. حين العقد يمكن أن يكون سفيا ولكن حين الإجازة يكون ماذا؟ رشيدا. حين العقد لا يكون مالكا ولكن حين الإجازة يكون مالكا ونحو ذلك. حين العقد يكون ممنوعا من التصرف لفلس ولرهن ونحو ذلك، ولكن حين الإجازة يكون قادرا على التصرف. فهل يشترط أن يكون المجيز جائز التصرف مقتضى لوجود المقتضي وعدم المانع حال العقد أو لا يشترط ذلك؟ هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه في المقدمة يقسم المسألة إلى قسمين. يقول تارة أن عدم جواز التصرف منشأه عدم المقتضي، وأخرى أن عدم جواز التصرف حال العقد منشأه وجود المانع. أما ما يرتبط بعدم المقتضي أيضا تارة يكون عدم المقتضي بسبب أنه ليس بمالك، لأن الفضول أجنبي أصلا ليس بمالك، المجيز ليس بمالك حين العقد ولكنه حال الإجازة يصير ماذا؟ مالكا. فإذا حال العقد لا يوجد مقتضي لأنه لا هو مالك ولا هو مأذون من المالك، إما بهذا السبب، وإما حال العقد أيضا يرجع إلى عدم المقتضي، وإما حال العقد مالك ولكنه لا يحق له أن يتصرف لصغره، لسفهه، لكونه مفلتا، لكونه مجنونا ونحو ذلك. الشيخ رحمة الله تعالى عليه كلا هاتين الحالتين يدخلها في باب عدم المقتضي. أما فيما يرتبط بوجود المانع يقول من قبيل أن الراهن يبيع مورد الراهن وقد تعلق به حق المرتهن، فهذا ممنوع من التصرف لا يحق له أن يتصرف. إلا أنه أشكل على عبارة الشيخ رحمة الله تعالى عليه. شيخنا عدم المقتضي اصطلاحا لا ينطبق إلا على عدم المالك، أما المجنون فلا ينطبق عليه عدم المقتضي، المجنون مالك. لماذا تقولون أنه لا يوجد فيه المقتضي؟ لا، المقتضي موجود ولكنه مبتلى بمانع. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يجعل الصبي المجنون المفلس السفيه ونحو ذلك يجعلهم في عداد عدم وجود المقتضي، فأشكل على العبارة بأن عدم المقتضي إنما ينطبق على عدم المالك، إذا لم يكن البائع مالكا لا أنه ينطبق على المجنون، فإن المجنون مالك ولكنه ممنوع من التصرف. الصبي مالك ولكنه ممنوع من التصرف. ومن هنا تجدون أن بعض المحققين كالمحقق الإصفهاني في حاشيته على المكاتب حاول أن يوجه عبارة الشيخ رحمة الله تعالى عليه بأن قال أن مراده من عدم المقتضي ليس المقتضي الإصطلاحي، وإنما مراده القصور. هذا القصور إما منشأه عدم الملكية، وإما منشأه السفه والصغر ونحو ذلك. وحاول بعض آخر من المحققين أن يجعل الأقسام ثلاثة، قال بعضها يرجع إلى عدم المقتضي كما لو لم يكن مالكا، وبعضها يرجع إلى فقد الشرط كما إذا كان صبيا صغيرا مجنونا سفيئا، هذا المقتضي تام ولكن الشرط غير موجود. والقسم الثالث أرجعه إلى وجود المانع. إذن الأقسام تكون ماذا؟ ثلاثة. لا كما ذكره الشيخ تكون الأقسام ماذا؟ اثنان. الشيخ ذكر الأقسام على قسمين، قال إما لعدم المقتضي إما لوجود المانع. ومن هنا أشكل على عبارة الشيخ، إلا أن بعض المحققين قال لا، أنه لا يكون جائز التصرف حال العقد، إما لعدم المقتضي كما لو لم يكن مالكا، وإما لفقد الشرط كما إذا كان صبيا ونحو ذلك، وإما لوجود المانع كما في باب الرهن. الثالث، لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد كما كان يشترط أن يكون جائز التصرف حال الإجازة. هناك اشترطنا ذلك، ولكن نريد أن نرى أن ذلك الذي اشترطناه حال الإجازة هل لا بد أن يكون موجودا حال العقد أو لا؟ يقول الشيخ لا يشترط، سواء كان عدم التصرف لأجل عدم المقتضي أو لأجل المانع. يلتفتون الإخوة العبارات جيدا لأنه أكو اشتباه في الحواشي. قال سواء كان عدم التصرف لأجل عدم المقتضي أو لأجل وجود المانع، وعدم المقتضي قد يكون لأجل عدم كونه أي المجيز مالكا حين الإجازة ولا مأذونا حال مالكا حين العقد ولا مأذونا حال العقد، وقد يكون لأجل كونه محجورا عليه. هنا مشكلة على عبارة الشيخ بأنه ما يرتبط بالمحجور عليه لا يدخل في باب عدم المقتضي ولا يدخل في باب وجود المانع، بل يدخل في باب وجود الشرط، في باب فقد الشرط عفوا. قال وقد يكون لأجل كونه أي المجيز محجورا عليه. هذا سبب الحجر، إما لسفه أو جنون أو صغر أو فلس ونحو ذلك أو غيرهما. والمانع هذا لأجل عدم المقتضي، أما لوجود المانع قال والمانع كما لو باع الراهن بدون إذن المرتهن ثم فك الراهن. إذن يقع الكلام في مسائل. المسألة الأولى، أن يكون المالك حال العقد هو المالك حين الإجازة، لا يختلف المالك. الذي يجيز هو نفس المالك الذي كان حين العقد، ولكن هذا كان محجورا حين العقد ولكنه رفع عنه الحاجر حين الإجازة. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه إذا اتحد المالك حين الإجازة وحين العقد، ولكن حين العقد كان محجورا عليه، يعني أحد قسمي عدم المقتضي كان محجورا عليه، فالأقوى الصحة. ومنه يتضح الصحة ماذا؟ فيما لو كان المقتضي تاما وكان هناك مانع حين العقد ولكن ارتفع المانع حين إجازة فأيضا يكون صحيحان، كما في قضية الراهن، فإن الراهن حين باع العين المرتهنة الذي فيه الراهن بلا إذن المرتهن، لأن المرتهن له حق في هذه العين المرهونة، حين باع ذاك لم يكن جائز التصرف. خب لم يكن جائز التصرف لأنه ليس بمالك، لا مالك. لماذا لم يكن جائز التصرف؟ باعتبار أنه تعلق حق الغير بهذه العين المرهونة. فإذا فرضنا أن الراهن، التفتوا جيدا، أن الراهن باع العين المرهونة بلا إذن المرتهن، ثم ذهب إلى المرتهن وفك الراهن بأن دفع إليه حقه ودينه، فهنا يصح البيع أو لا يصح البيع؟ البيع الذي قام به الراهن صحيح أو ليس بصحيح؟ أساسا البيع الذي صدر من الراهن أساسا كان فضوليا، لم يكن فضوليا أساسا. لماذا؟ لأنه باع مال نفسه. هو فحص الفضولي أين؟ هو أنه ما لو باع الأجنبي مال الأجنبي، إذن في الفضول لا يوجد هناك استناد إلى المالك. متى يتحقق الاستناد إلى المالك؟ عندما يجيز المالك. ولكن هنا الاستناد موجود، ولكن المانع ماذا كان؟ تعلق حق الغير. فإذا ارتفع هذا المانع يكون البيع صحيحا. مو فقط يكون البيع صحيحا، بعد لا يحتاج إلى إجازة لاحقة، لأنه بمجرد أن رفع حق الغير كان البيع مستندا إلى المالك حقيقة، ولكن مبتلى بهذا المانع وقد رفع هذا المانع. ومن هنا ذكر جملة من المحققين بأن المالك الراهن، الراهن إذا باع العين المرتهنة بلا إذن المرتهن ثم ذهب وفتح أو دفع الدين إلى المرتهن ورفع المانع، بعد لا يحتاج إلى إجازة لاحقة، لأنه بمجرد أن يرفع الراهن، بمجرد أن يرفع المانع، فإنه يستند إليه حقيقة شرعا وتكوينا. إذن فيما يرتبط بالمحجور وفيما يرتبط بوجود المانع فلا إشكال في الصحة، إنما الكلام في المسألة الثانية كما سيأتي البيان. قال الأولى، فالكلام يقع في مسائل. الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة، لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرف لحجر من قبيل الصغر، من قبيل السفة ونحو ذلك، فوالأقوى صحة الإجازة. هنا إذا أجاز بعد أن صار بالغا رشيدا لا إشكال ولا شبه أن الإجازة تكون مؤثرة. خب دليل على مال على ذلك ماذا؟ الإطلاقات والأدلة، لأنه الأدلة التي دلت على صحة عقد الفضولي وأن الإجازة متأخرة مؤثرة. نحن مشكلتنا الأساسية في عقد الفضولي ما هي؟ أن نحقق الاستناد إلى المالك، وحين الإجازة يتحقق الاستناد إلى المالك أم لا؟ جائز التصرف أم لا؟ السؤال هل يشترط أن يكون جائز التصرف حال العقد أو لا؟ الإطلاقات تنفي، شرط زائد، مؤونة زائدة تحتاج إلى بيان زائد، وتلك الإطلاقات التي دلت على أوفوا بالعقود ونحو ذلك تنفي هذا هذه الشرطية الزائدة. فلهذا يقول الشيخ بل عدم الحاجة إليها، أي إلى الإجازة، إذا كان عدم جواز التصرف لتعلق حق الغير، كما لو باع الراهن. طبعا هذه الصورة لها صورتان أخريان، وهي ما لو فرض أن الذي باع لم يكن الراهن وإنما كان المرتهن، ما لو فرض أن الذي باع العين المرهونة لم يكن لا الراهن ولا المرتهن وإنما كان الأجنبي. في هاتين الصورتين يتحقق الفضولي، ولكنه في هذه الصورة التي هي محل الكلام ماذا؟ لا يوجد هنا فضولي. فيما لو باع المرتهن العين. خب لم يكن مالكا للعين وانما كان له حق في العين، فالبيع يكون من الفضول فمن المرتهن فضوليا. فيما لو باع لأجنبي غير الراهن وغير المرتهن ايضا البيع يكون فضوليا. وهنا نحتاج الى الاجازة من الراهن، ولكن هنا فيما لو فرض ان الراهن هو الذي باع فهنا يقال بعدم الاحتياج الى الاجازة. قال بل عدم الحاجة الى الاجازة اذا كان عدم جواز التصرف لتعلق حق الغير، كما لو باع الراهن ففك الراهن قبل مراجعة المرتهن فانه لا حاجة الى الاجازة كما صرح بذلك في التذكرة. انما الكلام في المسألة الثانية، وهي ان يختلف المالك حين العقد عن المالك حين الاجازة. فان المالك حين العقد شخص، والمالك حين الاجازة شخص اخر. هسه ذلك الشخص الاخر اما ان يكون هو البائع الفضولي واما ان يكون غيره، لا فرق. نفرض ان البائع الفضولي باع مال الغير ثم ذهب واشترى ذلك المال، فهنا هل صار البائع الفضولي مالكا ام لا؟ فحين العقد كان المالك زيد، وحين الاجازة صار المالك ماذا؟ هو البائع الفضولي. وقد يكون العكس، وهو انه البائع الفضولي باع مال زيد ولكنه ذهب شخص اخر واشترى ذلك المال قبل اجازة المالك الحقيقي، وهنا حين الإجازة اختلف المالك عن المالك حين العقد. هنا ماذا نقول؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول المعنون في كلمات الفقهاء هو ما لو باع الفضولي مال الغير ثم صار مالكا، فقط هذه الصورة مطروحة، مو أنه تغير المالك وإن لم يكن هو البائع الفضولي. ونحن سنتعرض ماذا لما هو معنون في كلمات الفقهاء. تلك المسألة الثانية يمكن أن تكون مستفادة من مطاوي كلماتنا. ثم هذه الصورة، أي صورة؟ وهي ما لو باع مال الغير ثم ملكه. تارة يجيز هذا الذي ملك البائع الفضولي وأخرى لا يجيز، ثم تملكه تارة يكون تملكا اختياريا كالشراء، واخرى لا يكون تملكا اختياريا بل قهريا كالارث، وهكذا. فصور كثيرة موجودة في المسألة، ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نحن سنتعرض لمسألتين مهمتين من هذه المسائل، ومنهما يعلم حكم المسائل الاخرى. الثانية، أن يتجدد الملك بعد العاقدة فيجيز المالك الجديد. هسه هذا المالك الجديد سواء كان هو البائع أو غير البائع. خب المعنون في كلمات الفقهاء ما هو؟ قال لكن عنوان المسألة في كلمات القوم هو الأول، وهو أن يتجدد البائع، أن يتجدد المالك، وأن يكون المالك هو البائع الفضولي. وهو ما لو باع شيئا فضولة ثم ملكه. وهذه، هذا المعنون في كلمات القوم، ها مو أصل المسألة العام، انما اقول هذه باعتبار ان مرزا فتاح الشهيدي قال ان ما ذكره الشيخ من ان الصور ثمان، لا، ان الصور 16، ولكن الشيخ لا يريد ان يتكلم على التقسيم الذي ذكره، وانما يريد ان يبين حكم ماذا؟ ما هو موجود في كلمات القوم. فالصور ثمان. وهذه يعني ما لو باع شيئا ثم ملكه تتصور على صور، وبيانه لان غير المالك اما ان يبيع لنفسه او ان يبيع للمالك، هاتان صورتان، وقد تقدم بحثه فيما سبق. قلنا ان الفضولي اما ان يبيع الشيء لنفسه واما ان يبيع الشيء لمالكه. اما ان يبيع البائع الفضولي لنفسه كالغاصب مثلا او للمالك، ثم والملك اما ان ينتقل الى البائع الفضولي باختياره كالشراء او بغير اختياره كالارث. هذان اربع صور. ثم البائع الذي يشتري او الذي ينتقل اليه بالارث اما ان يجيز العقد الاول واما ان لا يجيز، لعله انما قبل ان يبيع هذا المال لانه لغيره، اما لو كان لنفسه فلا يقبل ان يبيع. اذا لعله بعد ان انتقل اليه بالارث او انتقل اليه بالشراء لا يريد ان يبيع، لا يجيز ذلك البيع. فاذا الصور ماذا تكون؟ تكون ثمان. قال ثم البائع الذي يشتري الملك اما ان يجيز العقد الاول واما ان لا يجيزه. طب اذا لم يجيزه معناه ماذا؟ معناه ان البيع يقع للمشتري الاول بلا احتياج الى اجازتين لانه استند اليه بعد، فيقع الكلام في وقوعه. يعني ان لم يجز البيع، اذا لم يجز البائع الفضولي بعد ان صار مالكا لم يجز البيع، فيقع الكلام هل يتحقق البيع للمشتري الاول او لا يتحقق. وبعبارة اخرى، هل نحتاج الى اجازة او لا نحتاج الى اجازة؟ ان لم يجز هل نحتاج الى اجازة او لا نحتاج؟ قول يقول بأنه بمجرد أن اشترى البائع الفضولي وصار مالكا فإنه يتحقق الشراء من المشتري الأول، يتحقق البائع بعد لا يحتاج إلى إجازة لاحقة. وقول يقول لا يتوقف على إجازة لاحقة. بلي هسه بحثه مفصلا سيأتي. بلي فيقع الكلام في وقوعه للمشتري الاول. مراد من المشتري الاول يعني الذي اشترى من البائع الفضولي، لان البائع الفضولي صار هو المشتري الثاني من المالك. هذا الاول في قبال البائع الفضولي الذي هو المشتري الثاني الذي اشترى من المالك. فيقع الكلام في وقوعه هذا البيع للمشتري الاول بمجرد شراء البائع لهذا المبيع، بمجرد ان اشتراه، ام انه لا يقع له وانما يحتاج الى الاجازة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول الصور كثيرة، ولكن نحن سنتعرض لمسألتين مهمتين من هذه المسائل، والباقي يظهر من حكمهما. والمهم هنا التعرض لبيان ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالك واجازه. اذا باع لنفسه لا لغيره، ووصل اليه الشيء بالشراء لا بالارث، يعني النقل الاختياري لا النقل القهري، واجاز ذلك. هاي صورة. الصورة الثانية انه باع لنفسه ثم اشتراه من المالك ولم يجيز. قال وما لو باع واشترى ولم يجيز. هذه الصورتان من الصور الثمان، ويعلم حكم غير هاتين الصورتين من بيان الحكم في هاتين الصورتين. اما الكلام في الصورة الاولى وهي ما لو فرضنا انه باع الفضولي شيئا ثم اشتراه من مالكه ثم اجاز ذلك، فهل تكون الاجازة مؤثرة في تصحيح البيع الذي صدر منه وهو فضولي او لا تكون مؤثرة؟ خب هنا المالك حين العقد اتحد مع المالك حين الاجازة ام اختلف؟ من الواضح انه اختلف، لان المالك حين العقد كان شخص والمالك حين الاجازة شخص اخر، فهل يؤثر على صحة الاجازة وتأثير الاجازة او لا يؤثر؟ هنا يوجد قولان في المسألة. القول الاول يقول لا يؤثر، لانه نحن نريد ان تكون الشرائط مجتمعة حين الاجازة، وحين الاجازة هذه الشرائط كلها مجتمعة. هسه سواء كان حال العقد ايضا هو نفس هذا المالك او كان حال العقد هو مالك اخر. في قبال هذا القول قول آخر يقول بالبطلان، يقول لا لا يكفي، وبتعبير الشيخ لوجوه لفقها بعض معاصري عصرنا، لعله إشارة إلى المحقق التستري صاحب المقابيس، لأنه ذكر مجموعة من الوجوه لبيان بطلان هذه الإجازة، وأن هذه الإجازة لا يمكن أن تكون مؤثرة لتصحيح العقد الذي صدر من الفضولي، وإنما نحتاج إلى بيع جديد وعقد جديد. خب، من القائلين بالصحة مع الإجازة المحقق في المعتبر. المحقق في كتاب المعتبر، في كتاب الزكاة من كتاب من المعتبر، ذكر بأنه ما لو باع مال غيره لنفسه ثم ملك وأجاز تكون الإجازة مؤثرة. خب، أين المسألة التي يعنونها في باب الزكاة المحقق في المعتبر هذه؟ ما لو فرضنا ان هناك مالا زكويا، مقدار من الزكاة تعلق بهذا المال، لان هذا المال كان فيه نصاب الزكاة فتعلق فيه حق الزكاة، ولكن المالك عندما باع المال الزكوي وغير الزكوي في صفقة واحدة، باع هذا الطن او الطنين او الثلاثة الذي مقدار منه، افترضوا 8 أعشار منه ماله الشخصي وعشران منه ماذا مرتبط بحق الزكاة، باعه دفعة واحدة. هناك بحث في باب الخمس وباب الزكاة، ان الفقير الذي له حق في هذا المال هل هو شريك لصاحب المال او ليس شريكا لصاحب المال؟ وبعبارة اخرى، ان الفقير الذي يستحق هذه الزكاة او الخمس هل هو مالك لحقه هذا المقدار من الخمس والزكاة، مملوك للفقير او ليس مملوكا للفقير، وانما يتعلق حقه بهذا المال؟ والفرق بينهما هو الفرق بين الملك وبين الحق. والقائلون بالملكية قالوا اذا الفقير شريك لصاحب المال، وهذه الشركة ايضا اختلفوا فيها على اقوال، قول قال بانه شريك في العين، قول قال بانه شريك في المالية، وقول قال بانه شريك على نحو الكلي المعين، وقول قال بأنه أساسا ليس بشريك، وإنما تعلق حقه بهذا المال من قبيل تعلق حق المرتهن بالعين المرهونة. فمن ومن الواضح أن تعلق حق المرتهن بالعين لا يجعله شريكا لصاحب العين لمالك العين، بل يجعل له حقا، فلا بد أنه يستأذن في التصرف في تلك العين المرهونة، لا أنه يكون شريكا للمالك. هسه الآن الكلام، نحن نفترض بأنه أن هذه المقدار الزكوي من المال مملوك لمن؟ للفقير. هسه مملوك بأي أنحاء من الملكية؟ مو أنه هناك حق للفقير في هذا المال، فإذا كان مملوك إذن هذا المالك كأنه باع في صفقة واحدة ما يملك وماذا؟ ما يملك وما لا يملك، لأنه ما عدا المال الزكوي مملوك له، والمال الزكوي غير مملوك له. هسه لو افترضنا، التفتوا جيدا، لو افترضنا أن هذا الإنسان باع ما يملك وما لا يملك في صفقة واحدة، خف فيما يرتبط بالمقدار الزكوي البيع فضولي أو غير فضولي؟ نعم، البيع فضولي. لو جاء هذا المالك وأخرج تلك الحصة من مال آخر، فهل يكون بيعه الأول صحيحا أو لا يكون صحيحا؟ لو جاء وأخرج تلك الحصة للفقراء من مال آخر فأعطى حقه، فهل يكون بيعه في المال الزكوي صحيحا أو لا يكون صحيحا؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني، وهل يحتاج إلى إجازة أو لا يحتاج إلى إجازة في مقدار الزكوي؟ ها، في غير الزكوي لا اشكال ولا شبه انه بيع صحيح ولا يحتاج الى اجازة. انما الكلام في المال الزكوي فانه باع مال غيره وباعه ماذا؟ للغير ولنفسه، باع لنفسه. اذا باع الفضولي مال الغير لنفسه فيكون من مصاديق ماذا؟ محل الكلام. لأن مسألتنا ما هي؟ ما لو باع الفضولي مال الغير لنفسه فهل يكون البيع صحيحا أو لا يكون صحيحا؟ وعلى فرض أن البيع صحيح لو اغترم حصة الفقراء من مال آخر فهل يحتاج إلى إجازة أو لا يحتاج؟ هنا المحقق في المعتبر يقول بأنه البيع صحيح. طب هل يحتاج الى اجازة او لا يحتاج الى اجازة؟ ينقل كلاما عن شيخ الطائفة يقول لو اغترم المال من مال اخر بعد لا يحتاج الى الاجازة. ولكن هو يشكل على الشيخ يقول لا، هذه ملكية جديدة لانه باع مال غيره وبعد ان اغترم الحصة صار ماله، واذا صار ماله عند ذلك يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى اجازتين. الشيخ رحمة الله تعالى عليه والمحل الشاهد هذا، وهو ما لو باع مال غيره ثم ملكه ثم اجاز صح البيت، وهذا هو محل الكلام. واضح المطلب؟ قال اما المسألة الاولى فقد اختلفوا فيها، فظاهر المحقق في باب الزكاة من المعتبر. التفتوا جيدا هنا لعله اكو سقط في العبارة كما ذكر جملة من المحشين سيد الطبطبائي اليزدي، قال في باب الزكاة في صحة البيع مع الاجازة، فظاهر المحقق في باب الزكاة، حيث قال ماذا؟ قال هذا المعنى. الآن أنا مع الأسف نسيت نص العبارة اللي نقلتها السيد اليزدي، الناس أجيبها وياي. هنا بين هالجملتين أكو سقط، ذكروني بكرة إن شاء الله أجيب السقط. المهم بها حيث قال، هذه حيث قال، لأن هذه فظاهر المحقق في باب الزكاة، هذه فظاهر تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى خبر، خبرها غير موجود. فظاهر المحقق في باب الزكاة، شنو ظاهر المحقق في باب الزكاة؟ بلي سقط اكو هنا، لانه باب المحقق فباب فظاهر المحقق في باب الزكاة الان في ذهني هالشكل، صحة البيع هذا الخبر كيف؟ يقول حيث قال، حتى انه نسوي خبر لظاهر، والا اذا ما نخلي خبر لظاهر شوف العبارة ما يبقى لظاهر خبر. فظاهر المحقق في باب الزكاة من المعتبر فيما باع المالك النصابة يعني النصاب الزكوي قبل اخراج الزكاة او رهن ذلك المال قبل اخراج الزكاة انه صح البيع والرهن فيما عدا الزكاة، فإن اغترم حصة الفقراء إلى أن يؤسر يقول انتهى. خب هذه فظاهر المحقق خبره أي؟ بلي؟ لا هذه مقول مقال فيما باع سنسب. أنا معجب ذهني أنه صح البيع ولكن هذه مو ظاهر، هذه نقول مقولة المحقق في المعتبر، هذه مقولة المحقق في المعتبر. الشيخ يريد أن يستفيد من هذه المقولة ماذا؟ صحة البيع. التفتوا؟ اذا الان اجب ذهني، وهو فظاهر المحقق في المعتبر صحة البيع مع الاجازة. هسه انتم تقدرون هذه العبارة صحة البيع مع الاجازة تخلوها بعد الزكاة، فظاهر المحقق في باب الزكاة من المعتبر صحة البيع مع الاجازة حيث قال، او تخلوها وين بعد كلمة انتهى تقولون فظاهر المحقق في باب الزكاة من المعتبر حيث قال، ظاهره ماذا؟ صحة البيع مع الإجازة. هاي فقط تطبيق العبارة، خلوها إلى ذاته، والحمد لله رب العالمين.